الخارجية الإيرانية تدين الاعتداء الصهيوني على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة في فلسطين. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 11300 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال قبالة غزة، وكتائب القسام تدك تل أبيب 20 صاروخا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاعتداء الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة في فلسطين، معتبرا أن مثل هذه الجرائم تظهر بوضوح وحشية الصهاينة. وقال كنعاني أن الضمير الإنساني حزين لما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم من جرائم ووحشية الصهاينة في غزة ولا يمكن أن يبقى صامتا. وأشار كنعاني إلى الانتهاك المستمر والواضح للقوانين الدولية والعدوان المستمر من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مرة أخرى المجتمع الدولي بإدانة الممارسات الإسرائيلية وتوظيف كافة القدرات المتاحة لمحاسبة كيان الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة. تواصل قوات الاحتلال محرقتها الدامية في قطاع غزة لليوم 39 على التوالي بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها واقتلاف المجازر وجرائم الإبادة الصهيونية. وفي السياق استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 26 آخرون فجر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في السطر الشرقي للخان يونس. إلى ذلك أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11360 شهيدا، بينهم نحو 5000 طفل و 3100 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. وحول ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والكوارث الإنسانية التي تواجهها المستشفيات في القطاع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ينفذ المجازر تلو المجازر بحق الفلسطينيين، فقد استشهد وأصيب العشرات جراء مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة باستهداف مربع سكني وتدمير 12 منزلا فيها، بالإضافة إلى مجزرة أخرى في خان يونس سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 11180 شهيدا، بينهم 4600 طفل، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أعداد الشهداء من الأطفال والمرضى ارتفع بسبب العدوان على المستشفيات. المشافي في غزة عانت ويلات الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الوضع السيء في مستشفى الشفاء في غزة وارتفاع عدد الوفيات فيه بشكل ملحوظ. مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس وصف الوضع السيء والخطير.
إن الوضع في مستشفى الشفاء الطبي سيء وخطير، وإن المستشفى لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن، وعدد الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ، ولا يمكن للعالم أن يبقى صامتا بينما مستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد موت ودمار ويأس.
وكيل وزارة الصحة الفلسطيني بغزة يوسف أبو ريش قال إن أطباء مستشفيات غزة يعملون تحت القصف الإسرائيلي في ظل نفاد الوقود تماما في مجمع الشفاء الطبي، ويعتمدون على الإنارة بالطاقة الشمسية، والخشية من فقدان الأطفال الخدة جميعا ووفاتهم خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود كبيرة جدا. قطاع غزة المحاصرة الذي يصارع للحفاظ على ما تبقى من الحياة في ظل نفاد الوقود والماء والغذاء. مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة توماس وايت حذر من توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة، ما يعني حرمان 200 ألف شخص من مياه الشرب وتوقف المستشفيات عن العمل ومخاطر انتشار الأمراض منها الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.
تحاول الدبابات الإسرائيلية التقدم أكثر في مدينة غزة في اليوم 39 من الحرب بغطاء من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تطلق النار على كل من يتحرك في شوارع غزة. وأفادت مصادر ميدانية أن تحرك الدبابات الإسرائيلية ينحصر في محيط مشفى الشفاء مع الاستمرار في محاولة الوصول إلى ساحة السرايا. وتحكم قوة الاحتلال السيطرة على الخط الفاصل بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى في شارع الكرامة دون أن تستطيع تخطي شارع 10 الذي تدور قربه اشتباكات عنيفة من حين لآخر. أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى خلال العملية البرية إلى 50 قتيلا ونحو 350 جريحا وتدمير عشرات الآليات. وطلب كيان الاحتلال من سكان غرب غزة مغادرة المدينة والتوجه إلى الشرق مع الاستمرار في محاصرة مئات الفلسطينيين في أجزاء من حي الرمال. ولازال القتال يدور في بلدة بيت حنون قرب حاجز إيريز رغم تدمير البلدة في الأيام الأولى من الحرب. وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال الصهيوني ومستوطنات قبالة قطاع غزة. وقالت سرايا القدس في بيان أنها قصفت تحشدات العدو في أحراش كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون. من جهتها أعلنت كتائب القسام دكة الأبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتسببت باندلاع حرائق هائلة في الأماكن المستهدفة. وأقرت إذاعة جيش الاحتلال بوقوع إصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة وإصابات مباشرة في مناطق متفرقة قرب تل أبيب جراء الصواريخ من غزة. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 بينهم 6 في مدينة ومخيم طول كرم، فيما أصيب 9 آخرون 3 منهم إصابتهم حرجة. واستشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عنون شمال شرقي الخليل. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية من محاور عدة وحاصرت عددا من المنازل. وفي طول كرم استشهد 4 مقاومين بقصف مسيرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال وأصيب عدد آخر. وسبق ذلك قتل قوات الاحتلال شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام المدينة ومخيمها. أعلن حزب الله استهداف نقطة تحشيد لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المرج عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مع وقوع إصابات مباشرة. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية على معسكر لجيش الاحتلال في الجليل الأعلى، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن هدفا عسكريا إسرائيليا قرب مستوطنة شتولة تعرض لنيران مباشرة من لبنان. بدوره كشف جيش الاحتلال عن تعرض مواقع له في يفتاح ومرجليوت وأماكن أخرى لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين الاعتداء الصهيوني على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة في فلسطين. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 11300 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال قبالة غزة وكتائب القسام تدك تل أبيب بـ20 صاروخا. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
دار تمام رزاق شهيد شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الخميني قدس سره الشريف إضافة إلى تعمقه في الفلسفة والعرفان والتفسير والأخلاف وعلم الكلام الإسلامي، مجتهدا بارزا في الفقه والأصول على أعلى المستويات أكثر من 30 عاما. ونجد الآن فضلا عن الكتب الفقهية والأصولية التي ألفها سماحته العشرات من تقريرات دروسه التي كتبها طلابه. ومن السمات التي امتازت بها مدرسة الإمام الفقهية أنه كان يؤمن بأصالة خاصة للفقه والأصول، وكان يتحاشى خلط الاستنتاجات الكلامية والفلسفية والعرفانية مع الأحكام الفقهية في مرحلة استنباط الأحكام.
كان سماحته يرى بأن حركة الفقه والأصول من مستلزمات الرؤية الجهادية، وإن لعنصري الزمان والمكان دورا حيويا هاما في الاجتهاد، وأن عدم أخذهما بنظر الاعتبار يقود إلى العجز عن درك المسائل المستحدثة والحاجات المعاصرة، ويحول دون تقديم الأجوبة المناسبة لها. وفي الوقت نفسه، مستمعينا الكرام، كان سماحة الإمام يعتقد بأن حركية الفقه ليس بمعنى تزلزل أسلوب الاستنباط والاجتهاد المتعارف.
أحبة الإيمان، يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف إن الحكومة بنظر المجتهد الحقيقي هي تعبير عن الفلسفة العملية للفقه في مختلف زوايا الحياة البشرية. الحكومة ترجمة عملية للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، فالفقه نظرية واقعية وكاملة لإدارة حياة الإنسان من المهد إلى اللحد. وعلى أساس هذه النظرة طرح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه آراءه المتمثلة في إقامة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه في زمن الغيبة، وجهد من أجل تحقيقها سنوات طوال.
أيها الإخوة والأخوات، الإمام الراحل يعد أول فقيه نجح بعد قرون من تشكيل الحكومة الدينية المبنية على أساس قيادة المجتهد الجامع للشروط، التي من جملتها التهذيب وصيانة النفس والتدبير والقدرة على إدارة المجتمع والشجاعة والعدالة والخبرة والاجتهاد في الأحكام الإلهية. يقول سماحته: الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس.
أيها المستمعون الأعزاء، في عقيدة الإمام الخميني إن الحكومة الإسلامية تجد الأكثرية فيها مشروعيتها على أساس الحق، وتبعا لذلك فإن وجوب إعمال الولاية منوط بتوافر شروطها التي من جملتها قبول الرأي العام الذي يتجلى بالانتخاب المباشر المتعارف أو عن طريق اختيار الخبراء وهم منتخبو الشعب.
مستمعينا الكرام، وعلى هذا الأساس فإن من الطبيعي أن تكون العلاقة بين القائد والحكومة الإسلامية من جهة والجماهير من جهة أخرى علاقة عميقة واعتقادية. ولهذا كانت الحكومة التي أقامها الإمام الخميني وقادها من أكثر الحكومات جماهيرية وشعبية. ففي هذه الحكومة لا تنتهي مسؤولية الجماهير بعد أداء دورها في تعيين القائد وإجراء الانتخابات، بل إن حضورها في ميدان إدارة المجتمع الإسلامي والمساهمة في النظام الإسلامي يضمن لها تكليفا شرعيا.
فمن وجهة نظر سماحة الإمام أن الحكومة الإسلامية إنما تستند إلى العلاقة والثقة المتبادلة بين الجماهير والقائد الصالح، لذا يقول سماحته: إذا مارس الفقيه نوعا من الاستبداد في أمر ما يسقط عنه مقام الولاية. ويقول أيضا: إن القائد والقيادة ليست بالأمور المهمة للفرد في حد ذاتها في الأديان السماوية وفي الإسلام العظيم، حتى لا تدفع الإنسان لا سمح الله إلى الغرور والعجب.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من هذا المنطلق كان الإمام يقول: إن ينعتوني بخادم الشعب أفضل من أن ينادوني بالقائد. فالمسألة ليست مسألة قيادة، المهم هو الخدمة، لقد كلفنا الإسلام بالخدمة. ويقول أيضا سماحته: إني أخ لأبناء الشعب الإيراني وأعتبر نفسي خادما وجنديا لهم. شيء واحد يحكم في الإسلام وهو القانون. في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان القانون هو الحاكم، وكان النبي صلى الله عليه وآله منفذ القانون.
نعم مستمع الكريم، يقول الإمام الخميني مخاطبا الحكومات التي ترى الحكم لها وحدها وأنها أفضل من الجماهير: الحكومات أقلية ينبغي أن تكون في خدمة شعوبها، وأن هؤلاء لا يعون أنه ينبغي للحكومة أن تكون خادمة للشعب لا حاكما عليه. إن وعي الجماهير ومشاركتها في نشاطات حكومتها المنتخبة والإشراف عليها والانسجام معها يعد بحد ذاته أكبر ضمانة لحفظ الأمن في المجتمع.
نعم مستمعينا الكرام، إن الفارق واضح بين هذه النظريات التي ترى بأن الدولة والحكومة لا تعرف المصداقية إلا من خلال القوة ووسائلها وأساليبها، ومن هنا نرى أيضا أن أهم ركن للأمن الاجتماعي إنما يكمن في هذه القدرة.
ختاما مستمع الكريم في هذه الحلقة، يقول الإمام: إن أي قوة مهما عظمت معرضة للسقوط إذا ما حرمت من الدعم الشعبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الجلال والإكرام، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم العظيم، الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله سيد الأنام والداعي إلى دار السلام. من جماليات الحروف نستاف عطر اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر وهو يتذوق جرعة من الحب في النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وقفتنا لهذا اليوم أعزائنا الكرام عند قراءة شيء من شعر الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق، وكما تعودتم نبدأ بالتعرف على سيرته الشعرية ثم إلى أبياته الشعرية وبصوت زميلنا السيد أحمد نجف. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ ستار جبار صبر الزهيري عام 1961 في العراق، وبالإضافة إلى دراسته الأكاديمية فهو طالب البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كتب شعر العمود من سن مبكرة، وله مؤلفات عدة منها جهاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام العالمي، وهناك كتب أخرى في الجانب الفكري ومنها ثورة الإمام الحسين عليه السلام قراءة أخرى، استراحة في مطار الغدير، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قراءة في الدائرة الحمراء، الإمام علي عليه السلام والأمة قراءة في الدائرة الحمراء. أما في الجانب الأدبي فقد أسرى المكتبة بالعناوين التالية: ما وراء العشق، وهو ديوان يخص الإمام الحسين عليه السلام وقضية الطف العظمى، وأيضا قمصان الريح، وهو عبارة عن قصائد وجدانية، ونبي العاشقين، وهي قصائد في الوجدان والغزل، وأيضا دواوين أخرى في مرحلة الجمع والتقديم. أما الآن أحبتنا أعزائنا، فإلى ما اخترناه من شعره.
مخاض الفجر. سالت على حرفي بذكرك أنهر، منها عبير حالم أو عنبر، ونسيم وجد من علوك قادم، ليمد لوني من نقائك بيدر. قد جاءك الحرف الفقير لأنه يهوى نوافذك السخية مقفر. يا فيء هذا الكون شد مرامه في طرف اسمك باللقاء يبشر، وأنا ظلأم أرتويك مهابة علي أرى نورا فوجهك مقمر. نام الأنام وأنت يقظة عاشق، ملك الشروق خياله والمشعر، لتعيد أنفاس الطريق لضائع جزع المسير، لأن لونه أسمر. تيه الفجاج يضمه من تائه، فقد الزمام وباب حطة يؤثر. لمحمد شد الرحال بحلمه، فعسى على وتر الهجير يخضر. بشراك آمنة المنى إذ تنتبذ من أهلها أقصى الجلال، ليشكروا قلق قلق يمس الضاعنين بأسطره، ويجوب أوعيتي مداد مسفر لمحمد تهوى نفوس بني العلا وبه على كل السنة تستأثر ولقد هواه المهد نطقا هاديا فهوى ضلال وانحنى لك منبر وهوت رمال اليأس تقلع شوكها ليمدها أمل النبوة كوثر ورأيت في وجه السنابل عينه عبر يعانقها ضياء ممطر مهضومة لجج السماء بجفنها تبكي لآلام الجياع وتسهر.
إنه بحق مخاط الفجر الذي جاء ليغير معايير الكون التي توغلت بالجهل والظلام ويحيلها نوراً وعنفواناً للحياة ويؤسس لمنظومة الأخلاق الكبرى. إنه صاحب أكبر موسوعة خلد فيها اسمه ورسمه. إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل أن نحط رحل فاقتنا عنده وأن نرمي بكلمات الأنس في حضرة الأب والمربي، نخاطبه بكل ما نحمل. فيما يساعدنا في هذا المعنى الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق عندما يقول:
يا أيها الآتي تزور كلومنا نخشى على جرح التوله يكبر رغم الجفاف أتيت نبعا ملهما وأتى على كفيك فكر مثمر وأرى بأكتاف الجداول لمسة مدت لأفياء الكرامة معبر يا سيد الحرف الأنيق وغاية الشعر ولولا الله قلت الأشعر هي أمة ذبحت بقدسك أنجما وكتاب آي باسم آيك ينحر يا مكة الوحي الأمين كبيرة لكنما وحي القصيدة أكبر يا سيدي ملك المفاخر باطل وذوى على غصن الحقيقة حيدر هي أمة ردت على أعقابها جف الغدير جف الغدير جف الغدير وباب دارك مجمر يا سيدي حزني سيختم أنتي وأنا بصير فيه أنك أبصر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة مخاض الفجر للشاعر العراقي الشيخ ستار جبار الزهيري. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في رقي وبهاء. Thank you.
إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الإمام عليه السلام يستعرض الآثار التي تترتب على الحمد الخالص، حيث يقول عليه السلام:
حمدا في كتاب مرقوم يشهده المقربون، حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، حمدا نزاحم به ملائكة المقربين، ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول، ومحل كرامته التي لا تحول.
يستعرض الإمام عليه السلام مجموعة آثار أخرى للحمد، فيقول عليه السلام: حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. الآية الكريمة تقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. العليون أو العليين كما قيل هو مكان يمثل أعلى درجات الجنة، أعالي الجنة، والإمام عليه السلام يريد أن يصل بحمده هذا إلى هذا المستوى. ودائما ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى أرقى الدرجات. السعي إلى الجنة شيء مطلوب وأساسي، ولكن الاكتفاء به والوقوف عنده لا ينبغي، ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أرقى الدرجات، يعني حينما يقرأ قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا ينبغي أن يكون معهم فقط، وإنما يعني يحرص أن يكون منهم. فهنا كذلك الإمام يريد أن يصل إلى تلك المراتب العالية التي تمثل أعالي الجنة، ويقول حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار. فإذا برق البصر كما في سورة القيامة، إذا اضطرب الإنسان من هول ما ينظر في ذلك اليوم، إذا برقت أبصار الناس، يقول الإمام ليكن ذلك الحمد يا إلهي حمدا تقر به أعيننا، يعني تبرد به أعيننا. والإقرار إقرار العين أو قرتها بمعنى برودها، ويقولون أصله من قرت دمعة العين أي بردت، وهي دمعة باردة أي كاشفة عن الفرح، لأن دمعة الحزن دمعة حارة كما يقولون، وأما دمعة الفرح فهي دمعة باردة. فالإمام يريد في ذلك الموقف العصيب أن تكون عينه قريرة، أن يكون هادئ النفس هادئ البال. حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، يعني يريد الإمام أن يكون ممن قال الله تبارك وتعالى عنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه التي عليها البشر وعليها الفرح والسرور، وجوه ناعمة في بعض الآيات، يريد الإمام حينما يحاسب الناس وحينما يؤاخذ المجرم بإجرامه ويعيش حالة من اسوداد الوجه وحالة من الخجل وحالة من الصغار، يريد الإمام أن يعيش حالة بيضاض الوجه وحالة نعومة الوجه وحالة البشر والسرور أمام الله تبارك وتعالى. حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. أيضا يرغب الإمام بحمده هذا أن يصل إلى المستوى الذي يعتقه الله تبارك وتعالى به من ناره، فمن زحزح عن من النار وأدخل الجنة فقد فاز. نفس زحزحة الإنسان من النار وإدخاله الجنة فوزا عظيما، والإمام يسأل ربه بحمده هذا أن يعتقه به من أليم النار ويدخله به إلى الجنة التي تعبر عن كريم جوار الله تبارك وتعالى. ويقول عليه السلام حمدا نزاحم به ملائكته المقربين، يعني يريد أن يقول بأن هذا الحمد لخلوصه لصفائه لكماله ولفضله قد يجعلنا في مصاف الملائكة، بحيث أننا نزاحمهم، يعني نصل إلى تلك المرتبة ولا نكون معهم فقط بل نزاحمهم. يقول نزاحم به ملائكته المقربين، وهذه مرتبة تجعل من الإنسان مقارنا للملك أو أرقى من الملك، لأنه قد يسبقه بالمزاحمة. ونضام به أنبياءه المرسلين، أين نجتمع؟ نضام بمعنى نجتمع معهم، نكون وإياهم في أي مكان. قال في دار المقامة التي لا تزول، هذه الجنة وهذه الدار الأبدية السرمدية نريد أن نجتمع فيها مع الأنبياء، ونريد أن نجتمع فيها مع الملائكة. ومحل كرامته التي لا تحول، فإن تلك الدار وهذه الجنة التي لا تتغير ولا تتحول تمثل دارا أبدية غير قابلة للتحول والتغير، يريد الإمام عليه السلام بحمده أن يعيش في تلك الدار. هذه هي آثار الحمد، وهذه هي الكيفية التي إذا حمد الله حمد الإنسان الله تبارك وتعالى بها، فإنه سيصل إلى هذا المستوى وسيعيش هذه الحياة الهانئة وهذه العيشة المستقرة الهنيئة مع أنبياء الله ومع ملائكته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة، فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به، والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.